هذه السيد من أقارب قبل المذكر كأخيه وعمه وخاله وما أشبه ذلك، فهل يقضي بينه من تشافه؟ نقول نعم يقضي بينه من تشافه، لأن الصدقة على القريب صدقة وفئة. وإذا كنت تريد أن يجعله لقاء مبارك فيما سبق تكلمنا في الليلة الماضية عن قوله على قوله تعالى وأقاموا الصلاة الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة، وذكرنا من إقامتها أن تفعل
بأركانها
وشروطها وواجباتها وتكمل. نعم، أن تفعل كاملة بشروطها وأركانها وواجباتها وتكمل بمستحباتها. وذكرنا أيضا أن ضد الإقامة هو الإضاعة، وأن الإضاعة أقسام، منها ما يؤدي إلى الكفر ومنها ما دون ذلك. فما هي الإضاعة التي تؤدي إلى الكفر؟ نعم أحسنت، ترك الصلاة بالكلية هذه إضاعة تؤدي إلى الكفر وإلى الكفر المخرج عن الملة، وبينا أدلة ذلك من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وأقوال الصحابة والنظر الصحيح، وبينا أن ما خالف ذلك مما استدل به من يقول إنه لا يكفر فإنها لا تخلو من خمس حالات.
أولا لا يخلو من المعارضة، الثاني أن يكون مقيدا بوصف يمنع ترك الصلاة، الثالث أن يكون مقيدا بحال يعذر في تارك الصلاة، الرابع أن يكون من المتشابه، والخامس أن يكون ضعيف.
ما من المتشابه؟ أن يكون عاما
يقيد بالنصف.
صص يعذر بصفة تارك الصلاة. الخامس أن يكون ضعيفا، وكل هذا لا يأخذ المعارضة. طيب، ذكرنا أيضا من إضاعة الصلاة أن لا يأتي الإنسان في الأركان، وكنا شرعنا في حديث كما هو الحديث الذي كنا شرعنا
حديث المسيء
في الصلاة،
الرجل الذي يسأل النبي صلى الله عليه وسلم دخل المسجد ثم صلى ركعتين ثم أتى للنبي صلى الله عليه وسلم فسلم على النبي ورد عليه السلام، فقال النبي صلى الله عليه وسلم ارجع فصلت إلى النبي وقربها عليه ثلاث مرات يرجع أن يصلي ثم.
نعم طيب، حديث أبي هريرة الذي أطلق عليه العلماء حديث المسيء في صلاته، دخل رجل فصلى صلاة لا يقبل فيها ثم جاء فسلم على النبي صلى الله عليه وسلم فردده وقال له إنك لم ترجع فصلي فإنك لم تصلي، وفي الثالثة قال والذي بعثك بالحق لا أحسن غير هذا فعلمني، فقال إذا قمت إلى الصلاة فأتبع الوضوء ثم استقبل القبلة فكبر ثم اقرأ ما تيسر معك من القرآن ثم اركع حتى تطمئن راكعا ثم اركع حتى تطمئن قائما ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا ثم اركع حتى تطمئن جالسا ثم افعل ذلك في صلاتك كلها. اسجد الوضوء، ما معنى اسجد الوضوء؟ اي اتمام الوضوء، فالإسباغ بمعنى الإتمام. قال الله تعالى وأسبغ عليكم نعمه ظاهرة وباطنة، أسبغ يعني أتم. والوضوء هو غسل الوجه واليدين ومسح الرأس وغسل الرجلين، ولكل واحد منها حدود. غسل الوجه من أعلاه إلى أسفله، ومن عرضه ومن الأذن إلى الأذن، الأول طولا والثاني عرضا. غسل اليدين من أطراف الأصابع إلى المرفقين، أطراف الأصابع داخلة في موضوع غسل اليدين إلى المرفقين. وما هما المرفقان؟ نعم، المرفقان هما العظمان اللذان في مقص الذراع من العظم، وهما داخلان في الغسل لما ثبت في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة أنه توضأ فغسل يديه حتى أشرع في العضدين. وقال هكذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم. الثالث نعم، وهنا ننبه على مسألتين مهمتين. المسألة الأولى أن بعض الناس إذا غسل يديه يقتصر على غسل الذراعين فقط، يجعل يده تحت البطون ثم يغسل الذراع ويدع الكف، وهذا لا يصح. لا بد أن تغسل الذراع وإيش والكف، لأن اليد هنا قيد إلى المرفقين والكف من أدب الأسر. المثل الثانية أن بعض الناس في أيام الشتاء يقوم عليه عدة ثياب، فإذا جاء يغسل الكم لا يحتاط في غسل الكم، فتجده يغسله إلى المرفق، ثم عند الغسل لا يشمل الغسل المرفق، وهذا إخلال بواجب الوضوء. للمسألة الأولى والمسألة الثانية، ولهذا يجب التنبه لهذا الأمر. وفي حديث المغيرة بن شعبة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ وكان عليه جبة شامية، فأراد أن يخرج يده من الكم فكان ضيقا، فأخرج يده من داخل حتى أخرجها من أسفل الجبة وغسلها، وهذا يدل على وجوب الاحتياط في غسل الذراع. أما الرأس فيمسح جميع منابت الشعر كلها تمسح، وكيفية المسح أن يمر بيديه هكذا من ممزق الرأس إلى مؤخره ثم يردهما مرة أخرى. وكيفما مسح أجزاء، يعني لو مسح اليد واحد وأدار المسح على جميع الرأس كفى، لكن الأفضل الصفة الأولى، ويمسح أذنيه فيدخل السبابتين في صناقي أذنيه ويمسح بإبهامين ظاهر الأذنين هكذا، يقول هكذا، ويمسحهما مرة واحدة في آن واحد، لا يبدأ بالأذن اليمنى قبل الأذن اليسرى، بل يمسحهما جميعا لأنهما عضو واحد تبعا للرأس. ثم يغسل الرجلين إلى الكعبين، وأن الكعبان طيب أحسن بالإشارة، الكعبان هما العظمان النافئان في أسفل الساق، وهما داخلان في الغسل كما جاء ذلك في حديث أبي هريرة الثابت في صحيح مسلم أنه غسل رجليه حتى أشرع في الساق، وقال هكذا رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يفعل. والواجب غسل هذه الأعضاء مرة واحدة، والثنتان أفضل، والثلاث أفضل، وإن خالف فغسل مرة على مرة مرة، ومرة على مرتين مرتين، ومرة على ثلاث ثلاث، فإن هذا أفضل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم فعل ذلك. والعبادة والقاعدة في العبادات الواردة على وجوه متنوعة أن السنة فعلها على هذه الوجوه دون الاقتصار على وجه واحد، لأنك إذا فعلتها على الوجوه التي وردت استفدت فائدتين، ثلاث فوائد. أرجو انتباه يا جماعة، العبادات الواردة على وجوه متنوعة إذا فعلتها على جميع هذه الوجوه استفدت ثلاث فوائد. الأولى حفظ السنة، حفظها، لأن السنة إذا لم يعمل بها طاعة. والثاني تمام الموافقة، لأنك إذا عملت بكل ما ورد عن النبي عليه الصلاة والسلام كان هذا أتم موافقة مما لو اقتصرت على صفة واحدة. الفائدة الثالثة حضور القلب، وذلك أن الإنسان إذا التزم بوجه واحد صار يعمله كما يقولون إيش؟ عادة وأتموسية. نعم، لكن إذا كان يريد أن ينوع ويأتي بالوضوء الذي ورد في السنة استحضر هذا المعنى، استحضر هذا المعنى فكان أحضر بقلبه. وأنا أضرب لكم مثلا في دعاء الاستفتاح، دعاء الاستفتاح الذي يقوله الإنسان إذا كف للصلاة. المعروف عند عامة الناس هو سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك، حتى إن الإنسان يقرأه ولا يدري أنه قرأ إلا إذا كمل، لأنه على العادة. لكن هناك صفة أخرى للاستفتاح، وهي اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب، اللهم نقني من خطاياي كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس، اللهم اغسلني من خطاياي بالماء والثلج والبرد. وهذا أصح من الأول، وإن كان الأول سنة لكن هذا أصح لأنه ثابت في الصحيحين. قال أبو هريرة للنبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، أرأيت سكوتك بين التكبير والقراءة ما تقول؟ قال: أقول اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب، اللهم نقني من خطاياي كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس، اللهم اغسلني من خطاياي بالماء والثلج والبرد. إذا الأفضل إيش؟ أن نقول هذا مرة وهذا مرة، وأن لا نقتصر على شيء واحد لنحصل على الفوائد الثلاث التي ذكرناها. وأخونا يعود لنا هنا الفوائد الثلاث في كون الإنسان يأتي بالعبادة على الوجوه التي وردت فيها. ما في؟ نعم، أردت أمرا وأراد الله خارجا. هذا اللي وراه إيش؟ أولا حفظ السنة. ليش؟ لأن السنة إذا لم يعمل بها فاعل منسف. هذا واحد. تماما موافقا للشريعة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يفعل هذا ويفعل هذا، فإذا فعلنا هذا وهذا صار أشد موافقة واتباعا لرسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم. الثالث حضور القلب، كيف هذا؟ إذا التزم شيئا معينا صار يفعله على سبيل العادة حتى أنه يجري وهو لا يجري إلا في آخر الأمر. طيب، بخلاف ما إذا كان يحاول أن ينور فإن ذلك أحضر لقلبه. أحسن. طيب، إذا نقول إسباغ الوضوء يعني إيش؟ إتمامه على حسب ما جاء في السنة. ما رأيكم بمن يزيد على الثلاث في الوضوء؟
الشرف لبس المسلم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم عندما رأى سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه يتوضأ فرآه يزيد الإمام عن ذلك وقيل له أنه من الشرف.
طيب، بس نقول الزيادة على الثلاث إما مكروهة وإما محرمة، إن مكروها وإن محرمة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ مرة مرة ومرتين مرتين وثلاثا ثلاثا، وقال من زاد على ذلك فقد أساء وتعدى وظلم. ثلاثة أوصاف، أساء، والثالث تعدى، والثالث ظلم. وهذا إن لم يقدر التحريم فأدنى أحواله الكراء. نعم. طيب، وإذا عرفنا ذلك أمكننا أن نبرأ من داء يصيب كثيرا من الناس ألا وهو داء الوسوسة، فإن بعض الناس يصاب بهذا الأمر بالوسوسة، تجده يغسل العضو مرتين وثلاثا واربعا وخمسا ويقول ما غسلت، وهذا مرض يحدثني بعض الناس ان من هؤلاء الموسوسين من اذا دخل ليتوضا يبقى ثلاث ساعات. انظر كيف يلعب الشيطان على بني ادم، نسأل الله لنا ولهم السلامة. إذا بقي ثلاث ساعات في الوضوء لازم من ذلك خروج وقت الصلاة، فيصلي بعد الوقت. ودواء هذا أن نستحضر أنه لا يمكن أن تزيد على ثلاث مرات، فمتى قمت بثلاث مرات انتهى، انتقل إلى الوضوء الثاني ثم الثالث ثم الرابع ثم انصرف. وسيقول لك الشيطان انك لم تتم الوضوء، فقل له كذبت، قد اتممت، وصل وانت ترى انك لم تتم الوضوء ولا حرج عليك. والوسواس ايها الاخوه داء فتاك مفسد للفكر، بل ربما يصل الى فساد العقل، فإذا ابتليت به فاسأل الله السلامة وتعوذ من الشيطان واقتصر على ما جاء في السنة ولا يهمك. لو قال الشيطان أنت صليت إلى الوضوء قل نعم، لا يهمك حتى تسلم من هذا الداء من داء الوسواس. ذكر في ترجمة أحد العلماء وهو علي بن عقيل رحمه الله في زمان سابق في القرن الثالث او الرابع، انهم من المتقدمين، جاءه رجل وقال اني انغمس في نهر جزله، تعرفون النهر النهى المعروف ماء يجب واسع عظيم جد من السفن كأن رمت في النهر علي الجنابة ثم أخرج وأقول في نفسي إن الجنابة لم ترتدد فقال له الشيخ أرى أن لا تصلي أرى أن لا تصلي وكيف لا أصلي قال نعم لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال ربع لقلم عن ثلاثة عن النائم حتى يستيقظ وعن الصغير حتى يبلغ وعن المجنون حتى يفيق وأنت إذا كنت تنغمس في نهر الدجلة وتخرج وتقول لم ترتفع الجنابة من القسم الثالث يعني مجنون وصدق إنسان يبلغ به الحد إلى هذا لا شك أنه ملحق بالمدنية وبالمناسبة أود أن أشير إلى أمر آخر يبتلى به كثير من الناس ويقع عنه السؤال كثيرا انتبه يا أخوان وهو أن بعض الناس يبتلى بالوسواس في طلاق امرأة في طلاق المرأة يأتي الشيطان ويقول إنك طلقت امرأة حتى يريه أنه إذا فتح المصحف وقرأ أول سطر من الصفحة يريه أنه قال امرأة طالق وهو لم يقلها ويريه أنه إذا أراد أن يخرج قال إن خرجت فامرأة طالق وعجائب وعجائب تلد علينا من بعض الذين ابتلوا بهذا ونحن نقول إن طلاق الموسوس لا يقع حتى يستريح بمعنى أن الإنسان إذا أصيب بالوسوسة في الطلاق وقال امرأتي فلانة بنت فلان طالق فإنها لا تقع إذا تطلق وتكلم بالطلاق نقول نعم لا تطلق ولو تكلم بالطلاق سبب لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا طلاق في إغلاق لا طلاق في إغلاق وهذا الطلاق الذي وقع من هذا الموسوس طلاق في إغلاق بلا شك حتى إن بعضهم يقول دعني أستريح من هذه الوسوسة وأطلق امرأة طالق هذا كالمكره على الطلاق ونظير ذلك من بعض الوجوه من يشك هل احدث او لا يكون الرجل متوضئا ثم يشك هل احدث ام لا فيذهب يفسو على من اجل ايش ان يحقق الحدث عرف الجماع ومتوضئ وشك هل احدث ام لا فقال أكثر الشك يقين إيش عمل؟ يخرج الريح من جبهه ويصفو ويقول خلاص الآن انتقض الوضوء وأذهب وأتوضأ ولكن هناك علاج خير من هذا ما هو العلاج؟ العلاج ما وصفه لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وصفا نستريح به قال لا ينصرف حتى يسمع صوتا او يجد ريحا هذا الراحه يعني لا ينصرف حتى يتيقن فاذا عملنا بهذا الحديث شرحنا وننتقل لمثل هذه المسائل من الناس الان واعني بذلك الموسوسين نسال الله ان يعافيهم ويحفينا مما ابتلاهم به من إذا أصابه الماء في الشارع قال هذا ماء النجس اذهب فاغسل من عليه ثم قال لعلي حينما وضعته تطاير منه رشاش فأصاب السروال، اغسل السروال. ثم قال لعل السروال وهو رطب أصاب القميص، يغسل القميص. ولا أدري هل يطير الماء بعد ذلك إلى الغسل والمسح حوله، لكن كل هذا من الوساوس. إذا أصابك ماء في الشارع فهو طاهر ولا حاجة أن تسأل عنه، لا حاجة أن تسأل عن هذا. مر عمر بن الخطاب رضي الله عنه هو صاحب له على حوض فيه ماء، فأصابه من الماء، أصاب صاحبه من الماء، أو أصاب اثنين، أو أنه مذاب خر عليه، فقال صاحب عمر يا صاحب الحوض أخبرنا هل هو نجس أو لا. فقال عمر يا صاحب الحوض لا تخبرني. انظر الحق، لأننا لو فتحنا على أنفسنا هذا الباب لقينا في قلق وشعب. فإذا شككت فيما أصابك من الماء في السوق أو في أي مكان فما هو الأصل؟ الأصل الطهارة، لا تلتفت ولا تغسل. حتى إن بعض العلماء رحمهم الله يقول إذا سألك السائل عن هذا الماء ولو كنت تعلم نجاسته فلا تخبره، لو كنت تعلم نجاسته. قال لأن عمر قال لرجل إيش لا تخبرنا وأطلق، ولم يقل لا تخبرنا إلا أن يكون نجسا. كل هذا من باب سد الوساوس من أجل أن يكون الإنسان في راحة ويبعد عنه القلق. وأقول لكم إن الدين الإسلامي يريد من أبناء الدين الإسلامي أن يكونوا دائما في سرور وانتصار، لأن الأحزان والوساوس إذا استولت على الإنسان أفسدت عليه أمور دينه ودنياه. كل شيء يوجب القلق والاضطراب فإن الشرع يأتي بمحاربته وإزالته. نرجع الآن إلى قول الرسول صلى الله عليه وسلم للرجل الذي أساء في صلاته إذا قمت إلى الصلاة فأسبغ الوضوء. لم يذكر النبي عليه الصلاة والسلام شيئا آخر لا بد منه، وهو الاغتسال من الجنابة، الاغتسال من الجنابة. فلماذا لم يذكر؟ الجواب يحتمل أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يذكر لأن هذا بالنسبة للحدث الأخر لا، هذا نادر قليل فلم يذكر. أو يقال إنه إذا أمر أن يستاغ الوضوء وهو طهارة من حدث الأصغر فالغسل من باب أولى. ولهذا قال الله تعالى في آية الوضوء وإن كنتم جنبا فاطهروا، فلا بد من الطهارة من الحدث الأصغر ومن الحدث الأكبر. قال ثم استقبل القبلة. وانتبهوا أيها الأخوة وأنتم في المسجد الحرام لقوله استقبل القبلة، يعني اجعلها قبالة وجهك لا على يمين ولا عن يسار ولا خلف ظهرك، استقبل القبلة. استقبال القبلة إذا كان الإنسان بعيدا عن الكعبة لا يمكنه مشاهدتها فاستقبال القبلة يتم باستقبال الجهة، جهة القبلة. وذلك لأن إصابة العين في مكان لا يمكنك مشاهدة العين فيه متعذرة أو متعسرة، وقد يكون نعم نقول متعذرة أو متعذرة. والله عز وجل يقول في كتابه: وما جعل عليكم في الدين من حرج. ويقول عز وجل: يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. فإذا قدرت أن شخصا في المدينة وأراد أن يصلي، هل نقول إلزمك أن تستقبل عين الكعبة؟ أجيب الجماعة لا. لماذا؟ لأنه لا يشاهد عين الكعبة، ولا يمكن أن يلزم بأن يشاهد عين الكعبة. وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام: ما بين المشرق والمغرب قبلة. يخاطب من؟ الأخ. ما هو الحديث؟ لا الحديث اللي ذكر الكلام الآن. ما هو الحديث؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما بين المشرق والمغرب قبلة. يخاطب من؟ يخاطب أهل المدينة، لأن قبلة أهل المدينة هي الجنوب، والجنوب ما بين المشرق والمغرب. ونظير هذا قول عليه الصلاة والسلام: لا تستقبلوا القبلة كغائط ولا بول ولا تستدبروها، ولكن شرقوا أو غربوا. ما بين المشرق والمغرب اتجاه القبلة أو استدبار لها. إذا ما بين المشرق والمغرب قبلة يتبين لنا به أن الواجب على من لا يمكنه مشاهدة عين الكعبة استقبال استقبال الجهة، وهذا من توسيع الله على عباده. أما من يمكنه مشاهدة الكعبة كالذي في المسجد هنا المسجد الحرام، فالواجب عليه استقبال عين الكعبة استقبال عينها. وهذه مسألة خطيرة بالنسبة لمن يشاهده من كثير من الناس الذين يصلون هنا في الطابق الثاني أو في الأسفل، تجدهم يصطفون صفا مستقيما غير مقوم. ونحن نعلم أنهم إذا صفوا صفا مستقيما غير مقوم أن هذا الصف لم يكن يستقبل عين الكعبة في جميع أفراده. قد يكون الذي يصيب عين الكعبة الطرف الأيمن أو الطرف الأيسر أو الوسط، أما الجميع فلا. إذا لا بد من مراعاة هذا. والقائمون على المسجد الحرام والحمد لله وضعوا الآن علامات تقرب هذا، وأظنكم شاهدتموها. نعم، خطوط محفورة ومملوءة باللون ملونة، وكذلك أيضا الفرش بعضها موجه إلى الكعبة إلى عينها. فالمهم أنه لا بد لمن يمكنه مشاهدة الكعبة أن يشاهد إيش؟ عين الكعبة. طيب إيش؟ استقبال القبلة إذن شرط من شروط الصلاة. وهل يسقط استقبال القبلة عن أحد من الناس؟ الجواب نعم يسقط. يسقط أولا عند العجز عنه، إذا عجز الإنسان عن استقبال القبلة سقط عنه. وكيف يعجز؟ يعجز في حال المرض. قد يكون الإنسان مريضا على سرير لا يستطيع الاتجاه إلى القبلة، فنقول له ايش؟ صلم حيث قدرت. ثانيا، اذا كان الانسان خالقا هاربا من عدوه ووجهه على خلاف القدة، هل نلزمه ان يقف ليستقبل القدة فيأخذه العدو؟ لا، يصلي حيث كان وجهه. ثالثا، النافلة فقط في السفر، إذا سافر الإنسان وأراد أن يصلي على راحلته على سيارته أو في الطيارة فإنه يصلي حيث كان وجهه. هل في إيش؟ في النافلة فقط، فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يصلي الفرائض على راحلته، بل ينزل ويستقبل القبلة ويصلي على ما كان يصلي عليه. لكن النافلة يجوز أن يصليها الإنسان على السيارة أو على الطيارة أو على الحمار أو على البعير حيث كان وجهه، كما ثبت ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم. إذا يسقط الاستقبال في
ثلاثة
وضع، نعم، العدل والنافلة في السفر، تمام، في ثلاثة مواضع يسقط استقبال القصة، وكل هذا جاء في السنة ومنه ما جاء في القرآن، لا يخرج الله نفسا إلا وسعها. قال النبي صلى الله عليه وسلم: وكبر او فكبر، يعني قل الله اكبر، وتسمى هذه التكبيره تكبيره الاحرام، لان الانسان اذا كبرها دخل في احرام الصلاه، كما اذا لبى الانسان في الميقات دخل في الاحرام. فيكبر يقول الله اكبر. طيب، الله اكبر، لو قال الله اكبر بمد الهمزه لم يصح التكبير، لانه اذا قال الله صارت الجمله استفهاميه. ونظير ذلك أن الجملة تكون استفهامية بهذه الصيغة، قوله تعالى الله خير أما يشركون. طيب لو قال الله أكبر، الله أكبر يا أخي، لماذا؟ لا إيه؟ لماذا؟ زادها ألف. أي نعم، أحسنت، لأنه زادها ألف، والحقيقة هذا يعجبني هذا الجواب، لأنه جواب على الطبيعة كما يقولون، زادها ألف، لكن إذا زادها ألف انقلب المعنى وصار معناه معنى أكبر، يعني
قبل
قبول. كلمة أكبر جمع كبر، والكبر قبل. ونظير ذلك في الصيغة، أكبر جمع
سبب،
سبب أكبر جمع
كبر.
فلو قال الله أكبر كنا هذه التحريمة لم تصح، والصلاة لم تنعقد. أعد الصلاة، لا بد من الصلاة. وهل هذا موجود في الأئمة؟ نعم، يوجد في الأئمة من يقول الله أكبر، لا سيما إذا قام من السجود إلى الوقوف، تجد في طول الفصل يمد الباب فيقول الله أكبر. قال النبي عليه الصلاة والسلام: ثم اقرأ ما تيسر معك من القرآن، ما تيسر معك. ولم يعلم ما تيسر معك من القرآن ولم يعلم. فهل يكفي أن يقرأ الإنسان أي شيء من القرآن أو لا بد من سورة معينة؟ نقول دلت السنة في نصوص أخرى على أن الواجب قراءة الفاتحة، فاتحة الكتاب الحمد لله رب العالمين إلى آخره، لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب، وقال كل صلاة لا يقرأ فيها بفاتحة الكتاب أو قال بأم القرآن فهي خلاف. وعلى هذا فيتعين أن يكون المقروء ما الذي يجب قراءة الصلاة؟ ما تيسر؟ أي سورة؟ وين رح تخلي جنب الحديث؟ نعم الفاتحة تمام. لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. قال النبي عليه الصلاة والسلام ثم ركع حتى تطمئن راكعا، يعني بعد أن تقرأ ما تيسر، والفرض هو قراءة الفاتحة، وما زاد عليها فهو سنة كالركعتين الأولين. اركع حتى تطمئن راكعا، والركوع هو أن يحيي الإنسان ظهره بحيث يكون إلى الركوع التام أقرب منه إلى القيام التام، فهذا حتى الركوع. الركوع أن يحمي ظهره بحيث يكون إلى الركوع التام أقرب منه إلى القيام التام. صورتم هذا ولا لا؟ ينحني حتى يكون أقرب إلى الركوع التام من القيام التام. وبعض العلماء يقول الركوع أن يحمي ظهره بحيث يستطيع مس ركبتيه، لكن يرد على هذا إشكال أن بعض الناس يكون طويل اليدين فيمكنه مس ركبتيه والإثناء قليل، ومن الناس من يكون قصير اليدين فلا يمكنه مس ركبتيه إلا بالإثناء الكبير. هل يرد هذا الإشكال أو لا يرد؟ نعم يرد هذا الإشكال، ولكن احترز العلماء رحمه الله من هذا الإشكال وقالوا إن المعتبر الوسط، يعني الذي يداه ليس بطويلتين ولا بقصيرتين. قال النبي عليه الصلاة والسلام ثم رفع حتى تعتدل قائما، وفي رواية حتى تطمئن قائما، وهذا القيام هو الذي بعد الركوع وهو ركن. وقال ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا، والسجود هو أن يخر الإنسان على الأرض. وقد بين النبي عليه الصلاة والسلام أن الأعضاء التي يجب السجود عليها سبعة، ما شاء الله هذه يعرفها كثير. نعم هذا لا جنب هذا الفائد كي يكون. نعم الجبهة والأمن ليه واليدين أربعة، ها؟ أجب هو الأمن، أنا عدنا واليدين سنتين والركبتين ستة وأطراف القدمين ثمانية. الجمع هو الأمر. فجأة يا رابط من يعبر كما عبر الرسول عليه الصلاة والسلام نفسه من هذا الخطأ في العدد. تفضل.
على جبهتي واسر وهي عظم واحد.
ما قال رسول يا عظم واحد؟
في عظم واحد وشاهد عظم واحد.
لفظ الحديث على الجبهة وأشار بيده إلى إذن الجبهة والأنف تابع لها لأن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يفرده بالذكر ولكنه أشار إليه يعني أنه تابع لها. والبقية عسى أكون الذي أخطأ في العدد أولا الجبهة واليدين يعني الكفين والركبتين وأطراف القدمين هذه سبع لا بد أن يكون السجود عليها. ولكن لو فرض أن الإنسان لا يستطيع أن يسجد على جبهته لأن فيها جروحا مثلا أو لأنه قيل له لا تخفض رأسك كثيرا فماذا يصنع؟ هل يسجد لبقية الأعضاء أو نقول إن الأصل الجبهة فإذا عجز عن السجود عليها سقط عنه السجود على الباقي؟ الجواب عن هذا أو على هذا أن نقول إن لدينا ميزانا في كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. الميزان في كتاب الله فاتقوا الله ما استطعت، وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعت. طيب الآن أمرنا أن نسجد على كم عضو؟ سبع أعضاء. إذا عجزنا عن عضو هل تسقط بقية الأعضاء؟ لا. يقول إننا إذا عجزنا عن عضو لم تسقط بقية الأعضاء، هل هذا صحيح؟ نعم صحيح. اتقوا الله ما استطعتم. فإذا قدر أن اليد اليمنى مثلا لا تستطيع السجود قلنا أسجل على بقية الأعضاء على الجبهة والأنف وجد اليسرى والركبتين وأطراف القدمين. إذا عجز أن يسجد على الجبهة فأنا قلت لكم هل يسقط السجود على بقية الأعضاء أو نقول أسجل على ما بقي من الأعضاء؟ فالصحيح أن نقول أسجد على ما بقي من الأعضاء بشرط أن تكون الهيئة كهيئة السجود، يعني بشرط أن يتمكن من تقريب الجبهة إلى الأرض تقريبا تاما. أما لو قلت أن الرجل بظهره ألم لا يستطيع أن يحمي الظهر للسجود فحينئذ نقول يسقط عن السجود. أعرفت الجماعة؟ يعني مثل الإنسان على جبهته طول يمكنه أن يسجد إلى أن يقرب من إيش؟ من الأرض. يقول اسجد على الجبهتين والركبتين وأطراف القدمين. إنسان آخر في ظهره ألم لا يستطيع أن يحمي الظهر، هل نقول ضع كفيك وأنت جالس هكذا أو لا؟ لا. نقول إن أي نحفظ السجود وعليك ديما أن تومي ديماء، وذلك لأن السجود هنا لا يمكن، فلا بد أن يكون هناك هيئة تدل على أن هذا الرجل ثابت. قال النبي صلى الله عليه وسلم ثم افعل ذلك في صلاتك كلها، ثم افعل ذلك في صلاتك كلها. إذن نصلي الركعة الثانية كالأولى والثالثة والرابعة، لكن هناك اختلاف يسير بينها بينات السنة. وقد يقال إن قوله افعل ذلك في صلاتك كلها إشارة إلى الطمأنينة، والطمأنينة لا تختلف فيها الركعات. ومن إقامة الصلاة ستر العورة لقوله تعالى يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد. والزينة اللباس، الزينة هي اللباس. ولقول النبي صلى الله عليه وسلم لجابر بن عبد الله رضي الله عنه وقد سأله عن الثوب قال له إن كان واسعا فالتحق به وإن كان ضيقا فاستدر به. وعلى هذا فلا بد من ستر العورة. وبماذا أسترها؟ أسترها بثوب ثقيل لا يصف البشرة، أسترها بثوب ثقيل لا يصف البشرة، يعني ليس خفيفا يصف البشرة أي يبين لون البشرة أي لون الجلد. فلو أن أحدا صلى بثوب خفيف وتحته سروال قصير الأكمام فصلاته إيش؟ غير صحيحة. لماذا؟ لأنه لا بد أن يكون الثوب إيش؟ ساترا لا يرى من ورائه لون البشرة. وهذه مسألة يخطئ بها بعض الناس في أيام الصيف، تكون عليهم الثياب خفيفة وتحتها سراويل قصيرة يخرج منها أكثر سخط، فهؤلاء نقول لهم إن صلاتكم غير صحيحة، لأنكم عصيتم الله بقول يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد. واللباس الخفيف ليس زينة في الواقع، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن كان ضيقا فاستدر به. والإزار معروف أنه يستر من السرة إلى أسفل الساق، فلا بد إذن من ملاحظة هذا. ننتقل إلى قوله تعالى وآتوا الزكاة. ما معنى آتوا الزكاة؟ يعني أعطوا الصدقة الواجبة في أموالهم لمستحقهم. وسماها الله تعالى صدقة بقوله إنما الصدقات للفقراء، وسميت كذلك زكاة لأنها تدل على صدق صاحبها، فإن المزكي يبذل المال والمال محبوب إلى النفس، والمحبوب لا يعطى إلا رجاء لما هو أحب منه. وهذا الذي تصدق لا شك أنه مؤمن بوعد الله وإخلاف الله له أو إخلاف الله عليه. وحينئذ نقول سميت الزكاة صدقة لأنها دليل على صدق صاحبها، وسميت زكاة لأنها تزكي النفس كما قال تعالى خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم. فما هي الأموال التي تجب فيها الزكاة؟ ومن هم الذين يستحقون الزكاة؟ الأموال التي تجب فيها الزكاة هي الذهب والفضة أو ما ناب مناب الذهب والفضة مثل أوراق النقد، تهيمة الأنعام، الإبل والبقر والغنم، الخارج من الأرض من الحبوب والثمار. الرابع عروض التجارة، وهي الأموال التي يتجه فيها الإنسان ولو لم تكن من هذه الأصناف الثلاثة. أي شيء يتجه به من عقار أو معدات أو ثياب أو أواني أو سجارات أو غيرها فإنها من عروض التجارة وتجب فيها الزكاة. فما مقدار الزكاة؟ مقدار الزكاة يسير لله الحمد. الذهب والفضة وعروض التجارة كلها زكاتها ايش؟ ربع العشر، يعني واحد من أربعين دائمة. قيمة الأنعام تختلف لأنها مقدرة من قبل الشرع، فلا تستطيع أن تحدد النسبة. الخارج من الأرض من الأسماك من الحبوب والثمار الواجب فيه نصف العشر إن كان يسقى بمؤونة، مثل الذي يسقى بالمكاين أو يسقى بالرشاشات، فالواجب فيه نصف العشر، يعني واحدا من لا نصف العشر واحدا من عشرين. وإن كان يسقى بلا مؤونة بمعنى أنه يشرب من المطر فإن الواجب العشر كاملا، أي واحد من عشر. أما أهل الزكاة فهم ثمانية مذكورون في قول الله تعالى، من يذكر الآية؟
للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة بقلوبهم والصديقات والغارمين والمستجيب الله والمستجيب فريضة من الله والله عليم.
مذكورون في قوله تعالى إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله ومن السبيل فريضة من الله والله عليم حكيم. الفقراء والمساكين هم الذين لا يجدون مؤونتهم ولا كفايتهم من الطعام أو الشراب أو الجباء أو المسافر أو النكاح. لا يجدون كفايتهم من ايش؟ من الطعام او الشراب او اللباس او المساكن او النكاح. ايش؟
لا
الاخير هو الاول، او النكاح. فاذا راينا رجلا له راتب يكفيه لطعامه وشرابه ولباسه وسكنه، لكنه يحتاج الى زوجه وليس عنده مهر او عنده بعض المهر، فهل نعطيه مهرا ليتزوج به من الزكاة؟ نعم لا كيف لا، نعطيه مع الكرامة ايضا، لأن حاجة الإنسان إلى النكاح كحاجته إلى الطعام والشراب. طيب إذا أعطيناه يتزوج واحدة وقال إنها لا تكفي أنا محتاج إلى أخرى، نعطيه من الزكاة ولا ما نعطيه؟
ما نعطيه،
لا نعطيه، نعطيه. لأن كما أنه لو قال لا تكفي الخبزة الواحدة في اليوم نعطيه لشراء خبزة أخرى ولا لا؟ ولا نقول أعطيناك خبزة وكذا، نعطيه. أعطيناه ثانية وتزوج وقال لم تكفي الثانية، نعطيه ولا لا؟ نعطيه. أعطيناه الثالثة وقال لم تكفي الثالثة أريد رابعة، نعطيه. لأن المفروض يا أخواني هي الكفاية، لكن لو علمنا أن الرجل قال هذا الكلام على سبيل التشهد وأنه ليس بحاجة إلى ذلك فإننا لا نعطيه. كما لو أن شخصا ادعى أنه فقير محتاج إلى أجر السكن وهو يستطيع أن يعيش بسكن أجرته 1000 ريال ويقول أنا أريد سكن أجرته 2000 ريال، نعطيه 2000 ريال ولا لا؟ لأنه فيه 100 ريال. فالمهم أن ما كان مقدرا بالكفاية فإننا نعطي الإنسان كفايته. فما تقولون في طالب علم يحتاج إلى كتب علم ينتفع بها، هل نعطيه من الزكاة؟
نعم
نعطيه، لكن بقدر الكفاية. لا يأتي إلينا يقول أنا أريد كتب علم يؤسس مكتبة كاملة فيها آلاف الكتب، لا، نعطيه بقدر ما يحتاج. نقول هذا المنهج الذي أنت تدرس ونؤمن لك ما تحتاجه لهذا المنهج أو ما يساعد عليه، أما أن نملأ لك الكتب كتبا بحجة أنك لا تستطيع أن تشتري كتبا فهذا لا يمكن. لقينا بالغالمين، يعني نحن نتركنا بعض الأصناف بأنها نادرة. من الغالب؟ الغالب هو الذي عليه دين لا يستطيع وفاء، هذا الغالب فنعطيه من الزكاة بقدر غرمه قل أو كثر، ولكن هل نعطيه من الزكاة بقدر غرمه ولو كان يستطيع أن يوفي هذا الدين؟ الجواب لا، لأنه في هذه الحال غير محتاج لذلك. لكن إذا علمنا أنه محتاج فإننا نعطيه أو نقضي دينه ولو كثر. وهنا سؤال، ماذا ترون بارك الله فيكم؟ هل نعطيه ونقول خذ هذه تقضي دينك، أو نذهب إلى طالبه الذي يطلبه ونقول خذ دين فلان سددناه عنه؟ نعم، إن قلنا الثاني فخطأ وإن قلنا الأول فخطأ. إذا لابد من تفصيل. إذا كان هذا الرجل معروفا بالثقة والأمانة ومحبة قضاء الدين، فإن الأفضل أن نعطيه هو ونقول خذ هذه